السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فإني قريب. وكنا نتحدث أيها الأحبة الكرام في اللقاء السابق عن الأمكنة التي تستجاب فيها الدعوات، ورب قائل يقول: لكنك لم تذكر ضمن هذه الأمكنة التي تستجاب فيها الدعوات، لم تذكر قبور وأضرحة الصالحين والأولياء المعروفين، فلم تذكر مثلا أنه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه تستجاب الدعوة، ولم تذكر أنه عند قبر السيد البدوي أو الإمام الحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة أو الرفاعي أو غير ذلك من المعروفين من الأولياء والصالحين، لم تذكر أن هذه الأماكن مما يستجاب فيها الدعاء. هذا صحيح، لم نذكرها عن عمد، لأن هذه الأماكن لم يرد نص في الشرع أصلاً، لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، يدل على أن هذه الأماكن كعرفات مثلا، أو أن هذه الأماكن يستجاب فيها الدعاء كالبيت الحرام. وبالتالي ما لم يرد فيه نص من الشرع لا ندعي له فضيلة، فلا نقول فيه إلا بما قاله الشرع الحنيف. وإذا تأملنا وجدنا أن الإسلام لا يجتمع فيه أمران: المسجد والقبر. لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام أبدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن أصل دخول الشرك على بني آدم كما ورد في حديث البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو يعني يتعرض لتفسير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء الأصنام أو هؤلاء الصالحين كانوا قبل قوم نوح، أو كانوا من قوم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن لما ماتوا وطال الأمد بموتهم جاء الشيطان إلى نسلهم، إلى من وراءهم، وقال: أتذكرون الصالحين منكم فلان وعلان وتركان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ فزين لهم الشيطان أن يجعلوا لهم صورا وتماثيل يضعونها في مجالسهم حتى يتذكرون هؤلاء الصالحين. ويمكن دخل عليهم بحجة حتى إذا ذكرتموهم دعوتم لهم، ويمكن دخل عليهم بحجة حتى إذا ذكرتموهم مثلا انتفعتم ببركتهم أو انتفعتم بسيرتهم الحسنة فاقتديتم بهم، ناس صالحين وإحنا بنقتدي بهم. المهم جعلوا لهم صورا وتماثيل ووضعوها في مجالسهم. فلما انقضى هذا الجيل اللي عمل العملة دي، جاء الشيطان، شفت الخطوات من بعد ازاي؟ عشان كده حذرنا في القرآن ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قد تكون خطوة بين وبين الخطوة الثانية سنوات وسنوات. ليه؟ لأنه عارف هو هيوصل لهدفه ازاي كما يقال. وبالتالي لما انقضى هذا الجيل اللي صنع الصور والتماثيل لهؤلاء الصالحين من قوم نوح، جاء الشيطان إلى الجيل الذي بعدهم، طبعا منقطع صلته تماما بهذه الصور وتلك التماثيل، لا أعرف عنها شيء. فقال: أتعرفون من هم أصحاب هذه الصور وتلك التماثيل؟ قالوا: أبدا، عرفنا. قال: هؤلاء ناس صالحين كانوا آباءكم وأجدادكم يعبدونهم، فاعبدوهم. فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. شوف كيف دخل الشرك على الناس بعد نوح عليه السلام، وهو الذي جاء بدعوة التوحيد كما جاء بها غيره من جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. ومن هنا دخل الشرك على بني آدم في من باب تعظيم الصالحين، ومن باب أن هؤلاء الصالحين أنفاس طاهرة، ومن باب أن هؤلاء الصالحين أقرب منا إلى الله تبارك وتعالى لأن هم أصلح، وبالتالي إما أن نستفيد بدعوتهم أو أن نستفيد بالدعاء عندهم أو أن نتقرب بهم لرفع الدعاء إلى الله عز وجل. شوف الفساد، وشوف الطعن في عقيدة التوحيد، وشوف الشرك كيف دب في الناس رويدا رويدا بهذه الحيل التي مدارها ومحورها تعظيم الصالحين. يا سيدي، الصالح صالح لنفسه، وإن كان ثمة مصلحة أو فائدة لي أو لك من هذا الرجل الصالح، أمران: إما أن أتأسى بفعله إن كان موافقا للشرع، وإما أن أنتفع به في حياته بدعوة صالحة بظهر الغيب. إنما أكثر من كده لا أستفيد منه ولا أنتفع منه، خاصة إذا انقطع أجله، يعني انقطعت حياته، خاصة إذا مات. وبالتالي ما يفعله بعض العامة هدانا وهداهم الله عز وجل مما أدخل في هذا الدين مما ليس منه، إنما هو عادات وتقاليد أقوام ليسوا من المسلمين وليسوا على عقيدة التوحيد الصافية النقية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. دخلوا في معمعة هذه البدع والمحدثات والخرافات، فأحيوا هؤلاء وأحيوا ذكراهم وأحيوا موالدهم. وناهيك عما تسمعوا في هذه الموالد من بدع ومحدثات بل ومنكرات أيضا، فضلا عن أن هذه الموالد وتلك المحدثات لا أصل لها في الدين أصلا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا بشدة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وشوف التحذير بقى: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد الإمام النسائي، وكل ضلالة في النار. ولذلك يقال لأمثال هؤلاء المساكين الغلابة الذي غلب عليهم الجهل والتبعية للمستفيدين المنتفعين من كبرائهم وأعيانهم، يقال لهم: يا جماعة الخير، هل النبي صلى الله عليه وسلم أحيا مولد ابنته فاطمة رضي الله عنها؟ هل فاطمة بعد موت النبي أحيت مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة أحيا يعني ذكراها وموتها وعمل لها مولد كما يقولون؟ هل الصحابة هم من جعلوا مولدا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعل ذلك أبو بكر أو فعل ذلك عمر؟ هل عمر أحيا مولد أبي بكر؟ هل عثمان أحيا مولد عمر؟ هل فعل هذا هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ إطلاقا لم يفعلوا ذلك إطلاقا. وبالتالي بقيت عقيدة التوحيد الصافية إلى أن دخلت هذه الخرافات وتلك المحدثات، والخلاصة أنه لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام أبدا. حتى قال شيخ الإسلام: إذا دخل المسجد على القبر، القبر أسبق والمسجد بني عليه، يهدم المسجد لصالح القبر، لأن المكان مكان القبر. أما لو حصل العكس، المسجد موجود ودخل القبر على المسجد، فالقبر طارئ ووارد، لا يعني ليس مرحبا به في المسجد، وبالتالي قال ينبش القبر ويهدم الضريح لصالح المسجد، لأن المسجد هو الأصل. أما أن يجتمع فلا، لأن هذا مدعاه أن تتحرك عواطف الخرافات والبدع والمحدثات والتعلق من الناس العوام الغلابة الطيبين بهذه الأضرحة وتلك المقاصير، باعتبار أنها طبعا معظمة وأن هي ناس صالحين وأن هم أولياء، حتى أن الجماعة المتصوفة أدخلوا أمور لا يصدقها عقل عاقل ولا عقل سفيه. قالوا إن لهذا الكون أبدال وأوتاد، وأن هؤلاء الأبدال والأوتاد طبعا من الأولياء والصالحين، ويعدون فيهم كل من تعرف من الأسماء، السيد البدوي والقناوي والسيدة نفيسة والإمام الحسين، ويعدوا كل ما تسمع من مقاصير وأضرحة منسوبة إلى هؤلاء الأولياء الصالحين. وفي النهاية لهم ديوان زي الديوان الملكي أو الديوان الرئاسي كده، لهم ديوان يجتمعون فيه برئاسة السيدة زينب رضي الله عنها. فتخيل أنه ينسب هذا وينسب أفعال العباد والخلق وحركة الكون إلى هؤلاء. طب هو ده كلام؟ ودي عقيدة التوحيد التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك في القرآن الكريم حذرنا: إن الذين تدعون من دون الله، اللي هم الأولياء دول، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وربنا تبارك وتعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، عشان ميتين، إنك لا تسمع الموتى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أما ندعو مين؟ ندعو الله عز وجل فقط. ليه؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. لكن بعض الناس يقول: ما في ناس طيبين غلابة مساكين يغلب عليهم الجهل، ويأتوا إلى هذه القبور والأضرحة والمقاصير ويدعون الله عز وجل ويستجيب الله لهم، فيظن هذا الجاهل أن السر في القبر والضريح والمقصورة والولي والصالح إلى آخره، وغاب عنه أن السر ليس في القبر ولا في الضريح ولا في الولي ولا في البركات ولا شيء من هذا، إنما السر في أمرين. الأمر الأول أن الرجل ده جاهل معذور مسكين، فهو معذور بجهل عند الله عز وجل. والسر الثاني أن هو يدعو لحاجة واضطرار، ودعوة المضطر من الدعوات المستجابات عند الله تبارك وتعالى. لكن هذه الأماكن لا هي بمشروعة أصلا، ولا هي مما يستجاب عندها الدعاء، فضلا عن أن يتوجه المسلم بالدعاء إليهم مباشرة، لأن الله أمرنا أن ندعو الله وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وإذا